قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يوم يجمع الله الرسل اذكر يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول يعني يقول لهم توبيخا لقومهم ماذا أجبتم يعني ما الذي وجبتم يعني به حين دعوتم إلى إسرائيل قالوا لا علم لنا أي بذلك إلا ما علمتنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يعني علام ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة وفزعه. ثم يشهدون على أممهم من يسكنون ويطمئنون يعني أن الرسل من شدة هول يوم القيامة ودهشتهم من قضاء ذلك اليوم حينما يسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا أجبتم فيقولون لا علم لنا وذلك بسبب دهشتهم وذهولهم من أهوال يوم القيامة. واعترض بعض الناس على هذا التفسير لأن الأنبياء عليهم السلام يعني هم في مأمل من الفزع الأكبر لا يحذرهم الفزع الأكبر فالجواب أن هذا إنما يكون في النهاية أما في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأمر فإنهم يكونون يلاقون يعني فإنهم تكون دعواهم حينئذ اللهم سلم أو نفسي في شدة الهول وشهكته فيبادرون لشدة ما هم فيه فيقولون لا علم لنا نكوا وظهروا عن جواب هذا السؤال. ثم حينما يهدأون ويسكنون يكونون يشهدون على أممهم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أنجبتك بالروح القدس إذ يعني اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكرها. وإن كان حقيقة هذا التفسير قد يكون في جنبه لأنه إذا كان المقصود يوم يجمع الله الرسل كما قال هنا هو يوم القيامة فالشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة لأن الآخرة هي دار الجزاء ويوم القيامة يوم الجزاء فلا يقع فيه تكليف هذا هو الأصل. فيبعد أن يفكر قوله تعالى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يعني اشكرها إذ أيدتك أي قويتك من الأيد وهي القوة بروح القدس وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث سار تكلم الناس في المهدي وكهلا تكلم هذه حال من الكاف في أجدتك في المهدي أي طفلا وكهلا يعني وتكلمهم كهلا وهذا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. وهذا صحيح أن بعض المفسرين يعني استنبطوا من قوله تعالى وكهلا أن قوله تعالى تكلم الناس في المهد وكهلا كما كان تكليمه إياهم في المهد آية كذلك تكليمه إياهم وكهل مقترن بآية وهي نزوله من السماء بآخر الزمان فمن أجل ذلك عطف كهلا على في المهد. وإن كان عامة المفسرين يقولون ان هذا يعني نزول عيسى عليه السلام منتفع من او يستدل عليه بدليل اخر من القران الكريم في غير هذا الموضع وانما المقصود انك تكلمهم في المهد كما تكلمهم كهلا يعني كما انك في الكهوله تتكلم فكذلك كنت تكلمهم في المهد. واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق اي تجعل وتصور من الطين كهيئة الطير كهيئة يعني كصورة الطير والكاف اسم بمعنى مثل يعني كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير مفعول لتخلق إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي بإرادتي وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الأكمه هو من ولد أعمى والأعمى يعني من ولد غير مبصر يعني أما الأعمى فهو الذي يولد مبصرا ثم يطرا عليه العمى بعد ذلك. فهنا يقول وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى يعني من قبورهم أحياء بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات أي المعجزات فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا أي الذي جئت به إلا سحر مبين. وفي قراءة من هذا إلا ساحر مبين أي عيسى. وإذ أوحيت إلى الحواريين أي أمرتهم على لسان عيسى عليه السلام أن آمنوا بي وبرسولي أي بأن آمنوا بي وبرسولي أي عيسى. قالوا آمنا أي بك وبرسولك واشهد بأننا مسلمون. ولا شك أن هذه يعني إشارة إلى أن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو دين الإسلام. وكثير من الناس يعني ينزبط عليه أمر حتى إنه يظنون أن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن لكل قوم أو لكل نبي دينا خاصا به. وهذا لا شك خطأ فاحش. والصواب أن دين الإسلام هو دين الله تعالى الوحيد الذي أرسل به جميع أنبيائه ورسله وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد دينا سواه. ومن يرتدي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هنا أولا يعني فإذا ذكرها بعض المفسرين في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل هل هي متصلة بما قبلها أم ليست متصلة بما قبلها؟ من قال إنها ليست متصلة بما قبلها قال التقدير واتقوا يوم يجمع الله الرسل أو اتقوا يوم جمعه الرسل أو اذكروا أو احرروا يوم يجمع الله الرسل. ومن قال إنها متصلة فربطها بما قبلها مباشرة وهو قوله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. فالرسل يكون بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وبين قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين إلى الجنة يوم يجمع الله الرسل كما قال أيضا ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم. أين يقول القاسمي يوم منصوب به اذكروا أو احذروا يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم القيامة. وتخصيص الرسل بالذكر ليس باختصاص الجمع بهم دون الأمم يعني ليس فقط الأمم هم الذين الرسل هم الذين يجمعون وإنما يجمع أيضا الأمم مع الرسل. كيف لا وذلك يوم مجموع له الناس كما قال تعالى وإنما خص الرسل بالذكر لإدانة شرفهم وأصالتهم والإذان بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم بناء على ظهور كونهم أتباعا لهم. يعني يوم يجمع الله الرسل وأتباع الرسل وأتباع الرسل تبعا لهم. فيقول ماذا أجبتم يعني فيقول للرسل ماذا أجبتم أي من الذي أجابكم من أرسلتم إليهم. ففيه إشعار بخروجهم عن عهدة الرسالة إذ لم يقل هل بلغتم رسالاتي أو هل بلغتم رسالتي يعني معناه أنهم لم يقصروا في تبليغ ما أمره الله بتبليغه فهم أدوا الأمانة وبلغوا هذه الرسالة. وإنما السؤال هنا ليس المقصود سؤال الرسل حقيقة وإنما المقصود توبيخ الذين أرسلوا إليهم والذين يكونون حاضرين في هذا المشهد العظيم يوم القيامة. فيقول ماذا أجبتم وفي توجيه السؤال إليهم والعدول عن إسناد الجواب إلى قومهم لأن يقال ماذا أجابوا من الإنباء عن شدة الغضب الإلهي ما لا يخفى يعني لم يسأل الله سبحانه وتعالى الذين أرسل إليهم أنفسهم في سياق هذه الآيات وإنما توجه السؤال أولا إلى من؟ إلى الرسل. وهذا إشارة إلى شدة الغضب الإلهي في ذلك اليوم. وفي الصحيح في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. قالوا يعني من هيبته تبارك وتعالى وتفويضا من أمره إلى علم سلطانه وتأدبا بليغا في ذلك الموقف الجلالي لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أي ومن علم الخفيات إذا كنت يا الله سبحانه وتعالى تعلم الغيوب بل أنت علام الغيوب فلن تخفى عليك الظواهر التي منها إجابة أممهم لهم. فلذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب فإذا كان الله هو علام الغيوب فأولى أن يعلم المظهر الذي أظهره قومه وبماذا أجابوه. فهم فقهوا أن ليس المقصود سؤالهم حقيقة عن الإجابة، وإنما المقصود توبيخ من أرسلوا إليهم. وفي هذه الآية دليل على جواز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بعلام، لكن لا يجوز أن يقال علامة، فقد أبى ذلك العلماء، ولعله لسبب ما فيها من تأثير. يقول الرازي: اعلم أن عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال يوم القيامة. دائما تأتي الأحكام والتكاليف الشرائع ثم تتبع مباشرة إما بصفات الله وإما بصفات أحوال يوم القيامة وإما بشرح أحوال الأنبياء. لماذا؟ حتى يصير ذلك مؤكدا لما تقدم بين يدي ذلك من التكاليف والشرائع. لا جرم لما ذكر فيما تقدم في سورة المائدة أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال يوم القيامة. فقال عز وجل هنا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، إلى هذه الآيات. وقال الزمخشري: فإن قلت ما معنى سؤالهم، ماذا أجبتم؟ ما معنى سؤالهم؟ قلت: توبيخ قومهم، كما كان سؤال الموئود الموؤودة توبيخا للوائد، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهل المقصود حقيقة سؤال الموؤودة وهي مظلومة، وإنما المقصود سؤال الوائد وتفتيته؟ فإن قلت: كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا بما أجيبوا؟ هم يعلمون أنهم أجيبوا لأنهم عاصروا قومهم وعاشوا معهم وسمعوا ردودهم عليهم، فكيف قال الأنبياء لا علم لنا وهم يعلمون بماذا أجيبوا؟ قلت: يعلمون أن الغرض في السؤال توبيخ أعدائهم، فيكلون الأمر إلى علمه تبارك وتعالى وإحاطته بما منوا به منهم وكابدوا من سوء إجابتهم إظهارا للتشفي والذئ إلى ربهم في الانتقام منهم، وذلك أعظم على الكفرة وأفدت في أعضابهم وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم. إذ إذا اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائهم عليه وتشكي أنبيائه عليه، لأن في هذا الاختيار قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالأنبياء قالوا: يا رب، كما نقول يا رب أنت فعل ما فعل هؤلاء القوم معنا. فكأنه صار سياق تشكي واضح، أنت إنك أنت علام الغيوب ومما تعلم ما فعل معنا هؤلاء القوم وما آذونا وما حرمونا. فهنا يكون أجلب وأشد لحسرة الكافرين حينما يعني يرون غضب الله ويرون تشكي أنبيائهم منهم في هذا الموقف العظيم. ومثاله أن ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان، يعني واحد من خواص السلطان والمقربين إليه فيأتي رجل خاص له يؤذيه أو يناله بسوط، وهذا الرجل الذي أذاه هو خارج على السلطان. أي نعم، والسلطان يكون قد عرف هذه الحادثة واطلع على سنها وعزم على الانتصار له منه، أن يعني يأخذ له حقه من هذا الذي أذاه، فيجمع بينهم ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي، ما فعل بك هذا الخارجي؟ وطبعا هو عالم بما فعل، يريد توبيخه وتثبيته، فيقول له: أنت أعلم بما فعل بي، تفويضا من أمري إلى علم سلطانه واتكالا عليه وإظهارا للشكاية وتعظيما لما حل به منه. وقال بعض العلماء: قالوا لا علم لنا يعني كعلمك، لا علم لنا كعلمك، يعني علمنا بهم ليس متساويا لعلمك بهم، فإنك أنت علام الغيوب لكننا ليس لسنا متساويين معك سبحانك في العلم، إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمروا، ونحن نعلم ما أظهروا، ونحن نعلم ما أظهروا كما جاء في الحديث: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأيضا في الحديث الشريف: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن خرجت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال لا علم لنا كعلمك إذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضمروا. ونحن نعلم فقط إيه؟ ما أظهروا ولا نعلم ما أضمروا، فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. أو قالوا لا علم لنا أي بجميع أفعالهم، إذ كنا نعلم بعضها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا، وإنما يستحق الجزاء بما تقع به الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم، ونحن ما درينا كيف كانت خواتيم القوم. فإذا رد الأنبياء العلم إلى الله أبلفت الأمم وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه، وأن الكل لا يخرجون عن قبضته سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث فرطوا في حقه وأفرطوا، وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بالشكر في ذلك اليوم. لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت، لانقطاع التكليف بالموت، والشكر عبادة تكليفية يكلف بها العبد، واشكروا لي ولا تكفرون. فيوم القيامة أو الآخر ليست مكان تكليف، وإنما هي دار الجزاء، ليست دار أعمال. فلذلك يعني المقصود من هذا السياق توبيخ الذين فرطوا أو أفرطوا في حق المسيح عليه السلام. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، وفي تنفيذ هذه النعم كما ذكرنا فائدتان: إسماع الأمم ما خصه به من الكرامة، أن هذا سيكون يوم يجمع الله الرسل، يخاطب الله عز وجل المسيح عليه السلام بعد ما يخاطب الرسل عموما، فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ كذا وكذا وكذا، يعني حتى تسمع الأمم ما خصه الله به من الكرامة. وأيضا لتوكيد حجة الله على جاحده، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل، إثر بيان ما جرى بينه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال، لأن الإجمال ماذا وجدتم قولنا علم لنا إنك أنت علم له، هنا تفصيل مما سيحصل مع المسيح عليه السلام، ليكون ذلك كلب موجزي لتفاصيل أحوال الباقين. وتخصيص شأن عيسى عليه السلام تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عليه السلام مع دلالته على كمال هول ذلك اليوم ونهاية كل حال المكذبين بالرسل، لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نعيت عليهم في السورة الكريمة جناياتهم، كما نلاحظ السورة نعت على اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب جناياتهم عموما وفي حق المسيح عليه السلام خطوطا، فتفسيره أعظم عليهم وأجلب لحسرتهم وندامتهم وأدخل في صرفهم عن غيهم وعنادهم. يعني إذا سمعوا هذه الآيات في الدنيا إذا طلعت عليهم لعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتمادهم في الكفران. اذكر نعمتي عليك أي منتي عليك وعلى والدتك بما طهرها واصطفاها على نساء العالمين وأتاها برزقها من غير ما سبب. إذ أيدتك يعني قويتك، إذ أيدتك مأخوذة من الأيد والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى أولي الأيدي والأبصار، فالأيد معنى القوة. إذ أيدتك بروح القدس أي بجبريل عليه السلام لتثبيت الحجة أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق الرمانية، بحيث يعلم أنه ليس بواسطة البشر فيشهد ببراءتك وبراءة أمك. ومن ذلك التأييد قويت نفسك الناطقة، لذلك تكلم الناس في المهد وكهنة، هذا كان أثرا من أثر تأييد الله عز وجل للمسيح بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. فمن مظاهر هذا التأييد إذ أن يأتوك بروح القدس، كيف ما مظاهر ذلك؟ تكلم الناس في المهد وكهنة، أي في أضعف الأحوال وأقوالها، بكلام واحد من غير أن يتفاوت في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد. قال ابن كثير أي جعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيبك، واعترفت لي بالعبودية، قال إني عبد الله، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادي. ولهذا قال تكلم الناس في المهدي وكهلا، أي تدعم إلى الله الناس في صغرك وكبرك. وضمن تكلم تدعو، تدعو يعني كل كلمة تكلم الناس تتضمن معنى إيه؟ ليس أي كلام، لكن تدعو، تدعوهم إلى الله. تدعو لماذا؟ لأن كلامه الناس في سهولته ليس بأمر عظيم. واضح؟ هذا كلام الحافظ ابن كثير. وإذا علمتك الكتاب أي الخط وظاهر العلم الذي يكتب، والحكمة أي الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب. فالعلم له باطن وظاهر، الظاهر هو الحروف التي تكتب، والباطن هو فقه ومعرفتي وفهم هذا العلم ويخط به أهله. والتوراة التي هي منزلة على المسيح على موسى الكريم عليه السلام، والإنجيل وهو الذي أنزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تقدر تخلق هنا، طبعا ليس هذه نسبة الخلق إلى المسيح ليست نسبة حقيقية بلا شك، لكن تخلق هنا يعني تقدر وتطور منه صورة مماثلة لهيئة الطير. قلنا الكاف هنا كلمة مثل كهيئة الطير، يعني مثل هيئة الطير. بإذني، أي بإذني لك في أن تفعل ذلك. فتنفخ فيها، أي في تلك الهيئة المطورة. فهنا بخلاف الآية التي أنا أمران، فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فيه فيمكن أن يعبر عنه أحيانا بالهاء مثل الطير مذكر، ويمكن أن يعبر عنه بالمؤنث تنفخ فيها، لأن المقصود هنا الهيئة، تنفخ في هذه الهيئة المطورة. فتكون أي فتصير تلك الهيئة، تكون أدمان تطير، فتصير تلك الهيئة طيرا لحصول الروح من نفختك فيها. فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمة، أي الذي يولد أعمى مطموس البصر، بخلاف الأعمى الذي يولد بصيرا ثم يقرا عليه البصر بعد ذلك، لكن المقصود هنا الأكمة يعني الذي يولد أعمى مطموس البصر. والأبرق بإذني. وإذ تخرج الموتى، أي من القبور أحياء بإذنه. فهذا مما فعل به، مما فعل الله به من جر المنافع. كل هذا امتنان على المسيح عليه السلام بما جر الله عليه من المنافع العظام. ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضار، فقال سبحانه وتعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك. هذا دفع الضرر. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني حين همه بقتلك، فمنعت اليهود الذين أرادوا بك السوء وسعوا في قتلك وطلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دماتهم. وهذا يعني ما بينه قوله تعالى: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. فقال أيضا: ومطهرك من الذين كفروا. فقال أيضا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، هذا من الدفع الذي دفع الله به الضرر عن المسيح عليه السلام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك، حين أرادوا قتلك وإضرارك. وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، يعني الفرض وقع، هناك شخص طلب لكنه ليس المسيح، واضح؟ ولكن شبه لهم يعني قتلوا شبيهه عليه السلام. أما ما يعني من هذا الشخص الذي طلب، فهذه قضية أخرى. المشهور طبعا عند أهل الكتاب أن الحديث الطويلة في الحقيقة اليهود الإسكاريوطي أو اليهود الخائن على حديث عليه صدام حسين من الفتو بيصف القريب، وهذا الصهر الذي فر إلى الأردن، بيصف لنريد يهود الخائن. طبعا تعبير خبيث لا ينبغي يمر مرور الكرام، أن هذه مغازلة لعقائد النصارى، هذه مغازلة لعقائده. اليهود الخائن هذا تعبير حساس جدا عند النصارى، لأن اليهود الخائن الذي دل على المسيح وتسبب في زعمهم في صلبه، فهذا تعبير كنسي وهو يغازل به عذاب الله، يسميه يهود الخائن. أي نعم. فلا ينبغي أن تمر من الإنسان هذه التعبيرات الخطيرة، أن معناه الاعتراف بأن هذا يهود فعلا خان وتثبت في حقول إيه قلب العياذ بالله للمسيح، وهذا كذب واضطراب بلا شك. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، يعني بالمعجزات التي توجب انقيادهم لك لتعاريها عن قوى البشر فلا يتوهم فيها السحر. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أين هذا الذي يرينا إلا سحر ظاهر. هنا سؤال، يعني أن السياق هنا في تعزيز نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام وقول الكفار في حق، يعني إذا كان السياق سياق تعزيز النعم نعم الله على المسيح عليه السلام، فقد جاء في هذا السياق قول الكفار في حقه إن هذا إلا سحر مبين، فهذا ليس من النعم فيما يظهر، ليس هذا من النعم، قول الكفار إن هذا إلا سحر مبين ليس من النعم، فالحكمة في أنه جرى ذكره في سياق تعداد النعم أو تعديل نعم الله على المسيح عليه السلام. فالجواب أن من الأمثال المشهورة أن كل ذي نعمة محسوس، بل هذا حديث صحيح، استعينوا على إلزاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوس. فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله تعالى في حقه كانت عظيمة، لأنه ما قال هذا إلا حسدا للمسيح عليه السلام. فحسن ذكر موقف اليهود منه ومعادتهم في سياق تعديل النعم لهذا الرجل الذي أشرنا إليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بين النعم اللازمة، النعم اللازمة في حق المسيح ذاته وهي جلب المنافع ودفع المضار عنه عليه السلام، تأثرها بنعمه عليه المتعدية، أتبع ذلك بالنعم المتعدية، فقال سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين، إما أن يقال بطريق الإلهام والإلقاء في القلب فهذا ما يطلق عليه وحي، وإما ويكون طبعا إذا قلنا أنه بالإلهام يكون مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أو أوحيت إلى الحواريين أمرت الحواريين، وسيكون المقصود به يعني أنه كان وحيا حقيقيا بواسطة عيسى، يعني أوحى إلى عيسى كي يأمر الحواريين. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني بدعوتي، قالوا آمنا وأكدوا إيمانهم بالمسيح عليه السلام بقوله آمنا واشهد لأننا مسلمون. واشهد إما الخطاب للناس سبحانه وتعالى، واشهد يا الله بأننا مسلمون أي لك، أو واشهد يا عيسى، واشهد يا عيسى شهادة يعني تؤديها عند ربك بأننا مسلمون أي لله منقادون لكل ما تدعون إليه، واشهد بأننا مسلمون. كما سبق أن بينا منذ زمن كلمة مسلمون في عند شرح معناها يقترن بها هذا الضمير مسلمون لله، حتى كلمة الإسلام معناها الإسلام لله. قدموا ذكر الإيمان لأنه صفة القلب، أن آمنوا بي وبرسولي، والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر، فيعني بذلك آمنا بقلوبنا وانقذنا بظواهرنا، فجمعوا بين الإيمان والإسلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، آمنا في الباطل وأظهرنا أيضا الخضوع لشرع الله. وقد ذكر الله تعالى هذا في معرض تعديد النعم، لأن صيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس محبوبا في قلوبهم من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فلذلك جاءت في سياق ذكر النعم المتعدية على المسيح عليه السلام، لأن حبب الناس فيه وقبلوا قوله وآمنوا به وهم الحواريون. نعم، لأنه إذا كان كاملا في نفسه فإنما يحصل له الكمال الأعظم من ذلك بأن يكون كاملا ومكملا لغيره، مصلحا لغيره، فينال ثواب إرشادهم وهدايتهم. واضح هذا، لذلك جاء ذكر هذا في سياق الانتباه عليه بالنعم. أه يقول الرجل إن قيل إنه تعالى قال في أول الآية اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم إن جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام وليس لأمه تعلق بشيء منها. قلنا كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل التضمن والتبع للأم، ولذلك قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فجعلهما معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر. وقال بعضهم قيل أريد بالذكر في قوله تعالى اذكر نعمتي الشكر، ففي ذلك دلالة على وجود شكر النعمة، وأن النعمة على الأم نعمة على الولد، والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، وكنا ذكرنا بعض الملاحظات في هذا الشكر. ثم يقول تبارك وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول القاطبي رحمه يقول السيوطي وإذ أوحيت نعم إذ قال الحواريون يعني اذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع أي هل يفعل هل يستطيع ربك، وفي قراءة بالفوقانية ونص ما بعد بالفوقانية يعني هل تستطيع تستطيع ربك مش ربك لا هل تستطيع ربك يعني هل تقدر أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله أي قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد يعني إن سؤالها هو من أجل أن نأكل منها وتطمئن أي تسكن قلوبنا يعني بزيادة اليقين ونعلم أي نزداد علما أن أي أنك قد صدقتنا في ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا يعني يوم نزولها عيدا نعظمه ونشرفه لأولنا وآخرنا يعني من يأتي بعدنا وآية منك على قدرتك ونبوتي وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله أي مستجيبا له إني منزلها أو منزلها قراءتان إني منزل بعض إخواني لا يتأملون في تعبيرات السيوطي لما يقول هنا إني منزلها ويقول بالتخفيف والتلفيظ ما معنى هذا؟ معناها قراءتان مش شرط يمط يقول وفي قراءة بالتخفيف وقراءة بالتلفيظ لا لكن يقول بالتخفيف والتلفيظ نفهم ان دي قراءه كما يتسال من امتحانات التحرير ويقول اذكر القراءات بكذا بعض الاخر يقول احنا بنجيب اسئله من خارج الجلاليه لا موجود في الجلاليه لما يقول بالتخفيف او التسديد يعني احنا بنتكلم في القران مش في اي كتاب اخر اذا معناها ايه بالتخفيف قراءه وبالتسديد قراءه اخرى حتى ولو لم يستعمل لفظ القراءه. اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم يعني بعد نزولها منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. يقول فنزلت الملائكة منها من السماء عليها سبعة أرجفة وسبعة أحواش فأكل منها حتى سبعوا. قال ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا ألا يكونوا ولا يدخروا لغد فقاموا وادخروا فمسكوا قردة وقنازير وهذا الحديث ضعيف. يقول القاسمي إن قال الحواريون في قوله تعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ذكروه باسمه ونسبوه الى امه. طبعا معروف ان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون اخوانه من الانبياء انه لا ينادى باسمه عليه الصلاه والسلام حتى ان الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل لم ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في القران الكريم كله وانما كله خطاب باوصافه الشريفه يا ايها المدثر يا ايها المزمل يا ايها الرسول يا ايها النبي وهكذا لكن لم يرد في القرآن إطلاقا يا محمد وإن كان ورد يا نوح يا هود يا لوط يا إبراهيم يا موسى يا عيسى وهذا كثير في القرآن الكريم فهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه إلى أمه وهذا ملاحظ يعني في القرآن الكريم ينسب إلى أمه كرد على من يزعمون أنه ابن الله لكنه ليس ابن الله ولكنه ابن مريم يا عيسى ابن مريم اي نعم. فنادوه بذلك لئلا يتوهم انه معتقد الهيته او ولديته ليستقل بانذار المائده. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة. وها هنا قراءتان، الأولى هل يستطيع ربك بالياء على أنها فعل مفاعل، أو أي نعم، وأن ينزل، هذا هو المفعول. القراءة الثانية هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك بالتاء ونحو ربك أي سؤال ربك، فحدث المضاف كما في قوله واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. والمعنى هل تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك، هل تستطيع سؤال ربك، هل تسأله ذلك من غير صريف يصرفك عنه. فهم يعني قالوا ذلك هل تستطيع ربك خوفا من أن تكون هذه المسألة كسؤال موسى الرؤيا، ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني فلم تحصل له الرؤيا، خشوا أيضا أن يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤيا، وقالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فخشوا أن يكون هذا من نفس هذا الباب. لذلك قالوا هل تقدر أن تسأل ربك، أي نعم. قال أكثر المفسرين الاستفهام على القراءة الأولى محمول على المجال، يعني هل يستطيع ربك، يقول لا يسوغ لأحد أن يتوهم مع الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى، لكنه كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي، مع علمه بأنه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي، وإنما خطب بقوله هل تستطيع، يعني هل يسكن عليه وهل يخف أن تقوم معي، فكذلك معنى الآية، لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته، وسؤالهم ليس لإزاحة شك بل ليحصل لهم مزيد طمأنينة كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن يطمئن قلبي. ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورد مزيد الطمأنينة في القلب، ولذلك قالوا وتطمئن قلوبنا، أي نعم. إذن هل يستطيع سؤال عن الفعل دون القدرة، السؤال ليس على غيره أنهم شكون في قدرة الله تعبيرا عنه بلازمه أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك، يعني هل يجيبك ربك إذا سألتك، أو هل يستجيب دعوتك إذا دعوتك، فيستطيع بمعنى يطيع وهما بمعنى واحد، والسين زائدة كاستجاب وأجاب واستجيب وأجاب، ويطيع بمعنى يجيب مجازا لأن المجيب مطيع. وقد حكى أبو شامة يعني ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى طالب في مرضه فقال له يا ابن أخي ادع ربك أن يعافيني، فقال اللهم اشف عني، فقام فكأنما نشط من عقال، فقال يا ابن أخي إن ربك الذي تعبده ليطيعك، يطيعك يعني يستجيب لك، يستجيب لك، فقال يا عمي وأنت لو أطعته لكان يطيعك، أي يجيبك لمقصودك. على أي الأحوال حسنه في الحديث أو حسنه في الحديث المشاكلة، فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى، أن في مشاكلة اقترنوهما في نص واحد فحصل النوع من المشاكلة اتحاد اللفظ يعني. وقال بعضهم هو على ظاهره، بعض المفسرين قالوا هو على ظاهره، إنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على 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 ما سألوه، واضح. وهذا طبعا لا شك أنه من الكفر، لكن إذا صح هذا التفسير فيكون ذلك في دلالة على الإعذار للجهل، كما في كما في قصة الرجل، قصة ثابتة في الصحيحين، ذلك الرجل الذي يعني أطلق على نفسه في المعاصي، فحينما حضرت الرفاة جمع بنين وقال أي أب كنت لكم، فقالوا خير أب، فقال فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وغروا يعني رمادي في جزء في البر وجزء في البحر وجزء في الأرض، فوالله إن قدر الله علي فيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما فعلوا به ذلك جمع الله سبحانه وتعالى قال له كنت كان، فسأله ما الذي حملك على ما صنعت، قال خشيتك، فغفر الله له. فقالوا ان هذا يعني كان هذه قدرة الله، وهذا كفر بلا شك، لكن لما ولما كان الجهل عذرا له في ذلك ولم يعمل بذلك يعني عفي الله عفي عنه. هذا بحث طويل طبعا سبق ان تكلمنا عنه في قضيه العذر بالجهل. على اي حال بعض الناس قالوا انه على ظاهره وانهم سالوا ذلك لانهم كان يعني انهم قالوا ذلك قبل استحكام الايمان في قلوبهم والمعرفه وكانوا بشرا فقالوا هذه المقاله. فلذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله اتقوا الله ان كنتم مؤمنين يعني اتقوا الله ان تشكوا في قدرته. والقول الاول اصح. قال القرطبي وقيل المعنى هل يستطيع ربك يعني هل يقدر ربك، وكان هذا السؤال في ابتداء امرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل. ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجنيبهم على الله ما لا يجوز اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، انكر عليهم لان لتورة هذا السؤال وما فيه من المخطره. يعني اتقوا الله ان كنتم مؤمنين اي لا تشكوا في قدره الله تعالى. قال القرطبي وهذا فيه نظر لان الحواريين خلفاء الانبياء ودخلاؤهم وانصارهم كما قال من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحوارية الزبير. ومعلوم ان الانبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفه الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وان يبلغوا ذلك اممهم، فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدره الله تعالى؟ هل يعني يعقل ان يكونوا حواريين وهم اخص خصائص المسيح او تلامذته ثم هم يجهلون عموم قدره الله تعالى؟ الا انه يجوز ان يقال ان ذلك صدر ممن كان معهم، تفسير اخر ان المجموعه كانت حواريين وناس اخر غير حواريين حديث عهد الايمان لم يتمكن الايمان والمعرفه كلهم، فهم الذين صدر عنهم هذا الطلب. فذلك صدر ممن كان معهم كما قال بعض جهال الاعراب للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. وكما قال من قال من قوم موسى اجعل لنا الهه كما لهم الهه. وقيل ان القوم لم يشكوا في استطاعه الباري سبحانه لانهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وانما هو كقولك لرجل هل يستطيع فلان ان ياتي وقد علمت انه يستطيع، فالمعنى هل يفعل ذلك وهل يجيبني الى ذلك ام لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعه الله تعالى لذلك ولغيره علم دلاله وخبر ونظر، فارادوا علم معاينه كذلك كما قال ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام رب ارني كيف تحيي الموتى. وقد كان ابراهيم علم ان الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علم خبر فعلم نظر، ولكن اراد المعاينه التي لا يدخلها ريب ولا شك، لان علم النظر والخبر قد تدخله الشبهه والاعتراضات وعلم المعاينه لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون في تعليل هذا السؤال وتطمئن قلوبنا، يعني كي نترقى من علم اليقين الى عين اليقين. وايضا قال المسيح عليه السلام ولكن قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيضم الى علم اليقين عين اليقين. فيعني قول المسيح عليه السلام لهم مباشره اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، اتقوا الله من امثال هذا السؤال، يعني تاثروا في السؤال ولا تخترعوا امورا خارجه عن العاده. اتقوا الله من امثال هذا السؤال وان توقفوا ايمانكم على رؤيه المائده ان كنتم امنتم به وبرسالته ان كنتم مؤمنين، لان الايمان يوجب التقوى ويوجب اجتناب امثال هذه الاقتراحات. وطبعا هنا اشاره الى ادب من اداب السؤال، اما الانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي الا يساله امورا خارجه عن العاده، يعني لا تدعو بشيء مستحيل او بشيء فرغ منه، كان تدعو مثلا اللهم مثلا لا تجعلني ممن يردون النار، هذا من سوء الادب ومن عدم الفقه في السؤال في الدعاء. لماذا؟ لان هذا امر محتم كما قال تعالى واقسم فقال وان منكم الا واردها، كل الخلق يدخلون النار ثم بعد ذلك يردون منها، كان على ربك حتما مقضيا، فاذا كنت تعرف ان هذا حتم ومقضي فلا تسال ما هو ليقعوا مثل هذا الامر واضح. فليس من ادب السؤال ان تسال الله سبحانه وتعالى امورا خارجه عن العاده. فعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ما هي المائده؟ في المائده قولان، اما انها الطعام نفسه، نفس الطعام يسمى مائده، من ماذا يعني اذا افضل. قال رغبه وانشده الاخفش: تهدي رؤوس المطرفين الانداد الى امير المؤمنين الممتاز. الى امير المؤمنين الممتاز اي المطعطع المسؤول. فالمائده هي المطعمه والمعطيه الاكلين الطعام، يعني ان المعنى يعني الامداد اللي هو الاطعام والاعطاء، واضح. يعني فالمائده تسمى تجوزا، هي الطعام نفسه يسمى المائده، واضح، باعتبار ان المائده يعني تطعم وتعطي الاكلين هذا الطعام. اي نعم. واما الخوان، الخوان او الخوان بالكسر او الضم، خوان وخوان، فهو ما ارتفع عن الارض بطوائله مثل هذا اللي احنا خطا بنسميه السفره الان، واضح. فهذا يسمى الخوان، ما له قوائم سواء كان قصيره او طويله، فهذا هو الخوان او الخوان، ما ارتفع عن الارض بطوائله. اما المائده فهي ما مد وبسط، ما مد وبسط ووضع عن الطعام. والسفره ما اكثر عما في جوفه لانها مضمومه لمعاليقها. السفره تكون من جلد، والجلد ده بيكون له يعني بيطوى ولو اشياء بيغادر فيها، واضح. فاذا اردت ان تهيئ الطعام للناس ف يعني بتفك هذه المعاليق وتنشر السفره، فتسفر بعد ان كانت مغلقه، لذلك سموها السفره. السفره بمعناها تسفر وتكشف بعدما تكون خلاف ذلك، بعدما تكون مضمومه. فالمائده كل شيء يمد ويسفر، هو ده اصل كلمه المائده، ما يمد ويسفر كالمنديل. اذا اكلت على المنديل فالمنديل هو المائده، اذا فردت او بسطت ثوبا فهذا الثوب هو المائده، واضح. وكان من حقه ان تكون ماده الدال مضاعفه، يعني مادة او مادة، فجعلوا احدى الدالين ياء فقيل مائدة ثم صارت مائدة، والفعل وفعل به، فكان ينبغي ان تكون ممدودة، لكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا سر كاتم، والمقصود سر مكتوم، فكانت مائدة جاء على وزن الفعل، لكنها في الحقيقة ايه؟ ممدودة. كما تقول ايضا عيشة راضية، والمقصود ايه؟ عيشة مرضية. نعم. ولا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام، والا فهي خوان. اي نعم. كذلك قالوا ان ان يعني مائدة مشتقة من مادة جميل اذا تحركا، في قول الشاعر: لعلك باش ان تغنت حمامه يميد بها غصن من الايك نائل. يعني مائل، لعلك باش ان تغنت حمامه يميد بها غصن من الايك نائل بالله. والشاهد هنا في قوله يميد، يميد يعني يتحرك. ويقول الشاعر ايضا: واخلفني قتل الكنابي بعده، فكادت هي الارض الفضاء تميز، تميز يعني تتحرك. ومنه قوله تعالى: والقى في الارض رواسي ان تميز بكم، واضح. فكانها تميز بما عليها، يعني تتحرك بما عليها. قالوا: نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. طبعا نلاحظ هنا ان الحواريين قدموا ذكر الاكل ثم ترقوا الى ما هو اعظم. قالوا: نريد ان ناكل منها، قدموا الاكل اولا، وتطمئن قلوبنا ونعلم انك صدقتنا ونكون عليها من الشهيد، بعكس ما فعل المسيح عليه السلام. المسيح قدم الأغراض الدينية على الأغراض الدنيوية، فقال اللهم، شوف الدعاء أولا فتح بالذكر، اللهم ربنا أسرار بالربوبية، أنزل فعل من أفعال الله، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، ثم في الآخر قال وارزقنا، وليس هذا الحسب، بل قال وأنت خير الرازقين. أي نعم. قالوا نريد أن نأكل منها، يعني آمنا لكننا نريد الأكل منها، وقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا آمنا نحن مؤمنون، قالوا نريد أن نأكل منها من غير مشقة تشغلنا عن عبادة الله تعالى، يعني إما أنهم سألوا ذلك للحاجة وحصول شدة الجوع بهم، أو يزدادوا إيمانا، أو يأكلوا ليتبركوا بهذا الطعام. وتطمئن قلوبنا، يعني فلا تعتريها شبهة لا يؤمن من وجودها لولا مثل هذه الآية، لأن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب قوة اليقين. وتطمئن قلوبنا، يعني انضم عين اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين، ونعلم أو ينضم علم اليقين إلى علم اليقين، ونعلم أن قد صدقتنا، يعني في دعوى النبوة، وفيما تعدنا من نعيم الجنة مع أنها سماوية، ونكون عليها من الشاهدين، يعني سنشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل، ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة ويقينا، ويؤمن بسببها كفارهم، أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. ثم لما رأى المسيح عليه السلام أن لهم غرضا صحيحا في ذلك، وأنهم لا يقلعون عنه، أنهم مصرون، رغم أنه قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لما رأهم مصرين وأن لهم غرضا صحيحا في هذا السؤال، أجمع على استدعائها واستنزالها. وروى ابن أبي حاتم أنه توضأ واغتسل ودخل مصلاه، فصلى ما شاء الله، فلما قضى صلاته قام مستقبلا القبلة وصف قدميه، ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وغض بصره وطأطأ برأسه خشوعا، ثم أرسل عينيه للبكاء، فما زالت دموعه تسيل على خديه وتكثر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض خلال وجهه من خشوعه. فعند ذلك دعا الله تعالى فقال اللهم ربنا، كما قال تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، يعني يا الله المطلوب لكل مهم، الجامع للكمالات الذي ربنا بها. ناداه سبحانه وتعالى مرتين بوصف الألوهية والربوبية، اللهم ربنا، إظهارا لغاية التبرع ومبالغة للاستدعاء. أنزل علينا مائدة من السماء، أي التي فيها ما تعدنا من نعيم الجنة، تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا، تكون أن يكون يوم نزولها عيدا نعظمه ونصر به نحن الذين يدركونها، ومن بعدنا الذين يسمعونها فيتقوون في دينهم. والعيد العائد مشتق من العود، لعوده كل عام بالفرح والسرور، وكل ما عاد عليك في وقت فهو عيد. قال الأعشاء سوى كبدي من لاعب الحب والهوى، إذا اعتاد قلبي من أمينة عيدها. أي نعم. والعيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ورحيم، وكل يوم فيه ذنب. وآية منك، وآية منك، أي على كمال قدرتك وصدق وعدك وتصديقك إياي، وارزقنا، أي أعطنا ما سألناك، وأنت خير الرازقين، أي خير من يرزق، لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض. فقوله عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين تسليم لما قبله على وجه الاستدلال، يعني كأنه قال وارزقنا لأنك خير الرازقين، واسم التفضيل على بابه خير، من حيث إن أسباب الرزق كثيرة، والله خير من يأتي بالرزق، لأنه هو الخالق له والمولد له، وأما غيره فهو رازق باعتبار أنه سبب في الرزق وأنه جار على يديه، لكن غير الله من الرازقين إنما يعني يعطي بعوض، كمثلا أجير يعمل عند صاحب العمل هو يرزقه الأجرة، فالفارق أن هذا الأجير يعطي مقابل عوض، وأيضا هو رازق باعتباره سبب سخره الله كي يصل الرزق ويجري على يديه، لكن ليس هو الخالق للرزق في الحقيقة، فإن الله هو خير الرازقين لأنه الذي يخلق الرزق ويريده بخلاف غيره. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا وعد من الله تعالى أجاب به سؤال عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين، وهذا يوجب أنه قد أنزلها وعده الحق. فقوله تعالى إني منزلها عليكم ظاهر في أن هذا وقع بالحقيقة، لأن بعض المفسرين ذهبوا إلى أنها لم تنزل، أن الآية أن إذا لم تنزل، لكن قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم يدل على أن نزولها حق، فيعني منزلها عليكم إجابة لدعوتكم. فمن يكفر يعني لي وبرسولي بعد، أي بعد تنزيلها، المفيد للعلم الضروري لي وبرسولي منكم أيها المنعمون بها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم جمالهم أو من العالمين جميعا. قيل إن أشد الناس، نفس هذا عن ابن عمر أنه قال إن أشد الناس عذابا ثلاث طوائف: المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن كفر من أصحاب المائدة لهذه الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، والفئة الثالثة من في سورة الغافر. أي نعم، آل فرعون، تدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهؤلاء هم أشد الناس عذابا، المنافقون من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. روى ابن جرير بسنده إلى قتادة قال كان الحسن يقول لما قيل له فمن يذكر بعض منكم إلى آخره قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. قالوا إذا كانت المسألة بهذه الصورة إن إذا إن عذاب يتضاعف علينا إذا نزلت وكفرنا، فقالوا لا ما استعفوا من ذلك فلم تنزل. أي نعم. قال مجاهد هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، أي مثل ضربه الله لخلقه نهيا لهم عن مسألة الآيات بأنبيائه. وقال حافظ ابن كثير وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابه، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله وكان يكون موجودا في كتابه المتواترة ولا أقل من الأحاد والله أعلم. ثم قال ولكن الجمهور أنها نزلت، فهو الذي اختاره المجرد طبعا لأن القرآن حاكم ومهيمن على الكتاب للكتاب، فعدم وجودها في كتابه لا يدل على أنها لم تقع. لماذا؟ لأن القرآن مهيمن، فإذا أخبر القرآن أنها وقعت فقد وقعت حتى ولم يرد لها ذكر في كتابه، لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله إني منزلها عليكم، وعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. أي نعم. ثم قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يعني إذ كما أشرنا إذ في كلام العرب لما مضى إذ، أي نعم، لكن يدل على أنها يوم القيامة قوله قبله يوم يجمع الله الرسل، يقول في يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا جئتم إلى آخره، كذلك ما بعده أيضا يدل على ذلك، وهو قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو يوم القيامة. فإذ هي صحيح لما مضى لكن المراد بها هنا ما يستقبل، يعني فتكون بمعنى إذا، يعني في التفسير نقول إذ معناها إذا، هي أصلا لما مضى لكن معناها المستقبل، وإذا قال الله يعني في المستقبل، وإذا يقول الله كقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، معناها ولو ترى إذا فزعوا، وعبر عن المستقبل برفض الماضي لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه كأنه قد وقع، وفي التنزيل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ومثله كثير في القرآن الكريم. وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق لإثبات تحقق وقوعه كأنه حصل بالفعل وصار خبرا للذكر. أي نعم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني إما أنه إلزام بالنصارى لعنهم الله لأن ولد من جنس من يلده، فإذا زعمتم أن المولود إله فيكون من ولده إلها، فهذا يعني بالإلزام، أو لأنهم لما عظموها أو عظموهما تعظيم الإله أطلق عليهما اسم الإله كما أطلق على الأحبار والرهبان اسم الرب في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. والتسمية حينئذ على حد القلم أحد من ثنين، فكذلك هنا التسمية في قوله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني أنا مربوب ولست برب وأنا عابد ولست بمعبود. اتخذوني وأمي إلهين، آثر قوله تعالى يعني أمي على لسان المسيح على مريم، هذا في توبيخ للمتخذين على توبيخ، يعني مع أنك بشر ثلث وتولد قبل هذا. قال سبحانك يعني براءة لك من السوء أو أنزهك تنزيها لائقا بك من أن يقال هذا وينطق به. ما يكون لي، ما يتصور مني بعد إذ بعثتني لهداية الخلق أن أقول ما ليس لي بحق، أن أقول في حق نفسي ما ليس لي بحق، وهو ما استقر في قلوب العقلاء من عدم استحقاق له مما يضلهم. إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي يعني ما أبلغه، ولا أعلم ما في نفسك يعني ما عندك علمه، وهذا بيان للواقع وإظهار لخطوره وعجزه، أي أن ما يخفيه الله من علمه لا يعلم المسيح عليه السلام. إنك أنت علام الغيوب، وهذا دليل للدليل، لأن المسيح أولا ذكر دعوة وهي في قوله إن كنت قلت فقد علمت، ثم استدل عليها بقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثم دلل للدليل نفسه بقوله إنك أنت علام الغيوب، وأشهده بإن إنك أنت الضمير المنفصل علام صيغة المبالغة، الغيوب أتى بالغيب في صيغة الجمع مع الاستغراقية التي تشمل التي تستعني إيه؟ كل، إنك أنت علام الغيوب أن أنت علام كل غيب، فهذا تأكيد بعد تأكيد. اختلف في إطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فقيل لا يجوز إطلاقها عليه إلا في مقام المشاكلة، يعني كما هنا ما في نفسي ونفسك، لأنهم وردوا في نص واحد فللمجاورة حصلت هذه المشاكلة في اللفظ في قوله ونكروا ونكر الله نكروا. والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الله من غير مشاكلة، من غير أن توجد لفظة النفس في نفس السياق، إذ ورد إطلاقها في غير المشاكلة كما في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال أيضا ويحذركم الله نفسه. ثم قال المسيح عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. وإنما قيل ما قلت لهم نظورا على قضية حسن الأدب ومراعاة لما ورد في الاستفهام، لأن الاستفهام في إيه؟ فأنت قلت للناس، فقال هنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. هنا يعني أن أعبدوا الله في محل رفع خبر لمحذوف، تقديره ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أعبد الله ربي وربك، أو هو أن أعبد الله ربي وربك. فإذا أعبد الله في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره وهو أي نعم. وقوله تعالى أن أعبد الله، أن إن أنه لا موضع لها من الإعراب فتكون مفسرة، مثل قولي وانطلق الملأ منهم أن امشوا، فالآن هنا لا محل لها من الإعراب وهي مفسرة. ويجوز أن تكون في موضع نصب أنا أعبد الله، يعني ما ذكرت لهم إلا عبادة الله، ويجوز أن تكون في موضع خفض ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبده يعني بأن أعبد الله. وطبعا أن أعبد الله بعض العلماء يقولون أن النون هنا تضم أن أعبد، لأنهم يستثنون كسرة بعدها ضمة أن أعبد، واضح أن العين ساكنة لكن أول حركة هي الباء اللي حضرتك ذكرت على الباء أن أعبد، واضح، ولكن الكسر جائز على أصل التقاء الساكنين أن أعبد. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني رقيبا أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك، ويتأنى لي نهيهم عما أسانده فيهم من ملان بري. فلما توفيتني كنت أنت بقين عليهم، يعني لم تقع هذه المقالة منهم وهو بينهم، وإنما ابتدعوها بعد رفعه عليه السلام. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب يقول بعض المفسرين إن قول المسيح عليه السلام فلما توفيتني يتعين تفسيرها بالرفع إلى السماء. لماذا؟ فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليه، فقالوا في تفسير فلما توفيتني بالرفع إلى السماء. لماذا؟ طيب ما تاريخ هذه المقالة؟ هذه المقالة من المسيح عليه السلام يقول لم يقولوها وأنا حي وأنا موجود بين أظهرهم، يعني وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، وما كنت ما يوجد شيء من هذا أبدا في فترة وجودي بينهم. فلما توفيتني يحتمل توفيتني بالموت ويحتمل توفيتني بالرفع، واضح؟ فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليه. طيب لو قلنا يعني أنه يتعايش السيرة بالرفع إلى السماء، هذه العقيدة في تأليه المسيح وعبادته لها بداية ولها نهاية، ما بدايتها وما نهايتها؟ صحيح، لأن يعني المسيح عليه السلام هل سيسمح المسيح بوجود عقيدة تأله بعد أن ينزل الأرض؟ أو هل يسمح بوجود طريق أو خنزير؟ فليست الأحاديث أن المسيح عليه السلام سيقتل الخنزير ويكسر الطريق ولا يقبل إلا الإسلام، هل يقبل الجزية؟ سيضعه الجزية. فإذا معناه أن ستنتهي تماما هذه العقيدة من على وجه الأرض، لن يقبل الناس إلا الإسلام، وبالتالي سيوضع الحد النهائي لدعوة الإلهية في المسيح عليه السلام. ويتأيد هذا بقوله وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل الموت على أحد التفسيرين، واضح؟ فإذا هذا الاعتقاد في المسيح أو هذه العقيدة الشركية بتأليه المسيح لا بداية ولا نهاية، بدايتها برفعه، والدليل قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء على كل شيء شهيد. فهذا يكون من نفس بدء إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأكون تفقد الثقة. فما دام الرسول عليه كان موجودا ما كان يعني أو المسيح كان موجودا ما ظهرت هذه المقال. نهايتها حين ينزل المسيح عليه السلام يقتدي بالمهدي ويحكم بالقرآن ويدعو إلى الإسلام ولا يقبل إلا الجزية، ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، إما يسلمون وإما يقتلون على يد المسيح نفسه. أي نعم. أي نعم. فهذه العقيدة رفعت منهم بعد رفعه إلى السماء وتستمر إلى نزوله، ولم تقع منهم قبل رفعه، وأما بعد نزوله فلم يبقى نصراني أبدا، بل إن الإسلام أو السيف. فتعين أن يكون معنى توفيتني أي رفعتني إلى السماء، واضح؟ كما في قوله تعالى إني متوفيت ورافعك إليه. والتوفي أخذ الشيء وافيا، والموت نوع من أنواع التوفي. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وسبق في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك في آل عمران زيادة وإيضاح على ما هنا. كنت أنت الرقيب عليهم أي الناظر لأعمالهم، فمنعت من أردت عصمته من التفوه بذلك، وقبلت من قبلت من الضالين فقالوا ما قالوا، وأنت على كل شيء شهيد. يعني أنت على كل شيء سواء في فترة بقاء بينهم أو ما بعد ذلك فأنت على كل شيء شهيد. طبعا دلت الآية على أن الأنبياء عليهم السلام بعد اكتفاء أجلهم الدنيوي ونقلهم إلى البرزخ لا يعلمون أعمال أمتهم. وقد روى البخاري هنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يبتى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أطيحاني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني إن حملت على الصحابة على من صحب الرسول فهذه تحمل على القلة القليلة التي ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبرؤ من النصارى الذين كذبوا على الله ورسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني لا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه، وفيه تنبيههم على انه تنبيههم على انه مستحق ذلك لانهم عبادك وقد عبدوا غيرك، وان تغفر لهم فلا عجز ولا استقباح لانك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب الا عن حكمه وصواب، فان المغفره مستحسنه لكل مجرم، فان عذبت فعجل وان غفرت فضل، وعدم غفران الشيء مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعليق بإن. قال ابن الأنباري: معنى الكلام لا ينبغي لأحد أن يعترض عليك، فإن عذبته فلا اعتراض عليك، وإن غفرت لهم ولست فاعلا إذا ماتوا على الكفر فلا اعتراض عليك. وقد قال عيسى فيما تقدم من الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فيعني إن غفرت لهم فلا اعتراض عليه، وطبعا الله لا يغفر أن يشرك به. فقيل إن ضمير الهاء والميم في قوله إن تعذبهم تعود على من؟ لمن مات منهم على الكفر. إن تعذبهم فإنهم عباد الذين ماتوا على الكفر، وإن تغفر لهم الهاء والميم هنا لمن تاب منهم قبل الموت، وإن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت فإنك أنت العزيز الحكيم. طبعا قول صريع يعني وجريء قاله بعض الناس فزعموا أن عيسى يعني لم يعلم أن الكافر لا يغفر له، قال أن المسيح ما كان يعلم أن الكافر أو المشرك لا يغفر الله له، فقال فهذا قول مجترئ على كتاب الله تعالى، لأن الأخبار من الله عز وجل لا تنتهي. والتخبير إن تبقيهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تهديهم إلى التوحيد والطاعة فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده الحكيم فيما تفعله، تضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عزيز، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآيات حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، لم تزل تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. هنا أيضا حديث رواه الإمام أحمد ونشر شرع الإلهاء طبعا من الإصالة حتى نفره من الربع الآن الليلة. روى الإمام أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى الكون قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فقمنا فجئت فقمت خلفه فأومى إلي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. طول الليل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بآية واحدة هي هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. فلما أصبحنا أو مأتوا إلى عبد الله بن مسعود أن أسأله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي خشي أن يبدر السؤال. فقلت بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن يعني كان يمكن تصلي بالقرآن كله لكن لماذا آية واحدة من القرآن قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا لوجبنا عليه. قال دعوت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك فماذا أجبت أو ماذا رد عليك قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة طرف الصلاة. قلت أفلا أبشر الناس قال بلى. فانطلقت معنقا معنقا أي مسرعا قريبا من خلفة بحجر فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعت بهذا مكنوا عن العبادة فناداه أن يرجع فرجع. وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني معناه أنهم يخشى أن يسيئوا فهمه. أما إذا كان من يقرأ حق الفقه ويفهم النصوص في مواقعها فلا حرج من إعلانه كما أخبر يعني أبو هريرة متأثما بنظير هذا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآن. وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى يعني رأى إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ورأى المسيح يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم. فأشفقه على أمته صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ثم ختم تعالى حكاية ما حكى مما يقع يوم أجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الإشارة إلى نتيجة ذلك ومآله. وهذه الآية قبل الأخيرة من سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم.